السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد في مدارستنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند باب الذبائح. بالطبع عندما نتكلم على أحكام المطعومات، هنا يأتي سؤال مهم حول ما يذبح من الحيوانات وما يعود بعد ذلك علينا من الأحكام. فكما لاحظنا أن ذكرنا في أحكام الطعام أن الأصل في الطعام الحل، لكن لدينا هناك طعام، قسم من الطعام له أحكام خاصة، ألا وهي أحكام اللحم الذي يؤخذ من الحيوان البري. كنا ذكرنا أن الحيوان البري له شروط لحل لحمه. أولا، في طبيعته هو هل يحل أم لا، وكنا ذكرنا أنواع الحيوانات التي تؤكل لحمها. ثم ذكرنا بعد ذلك أننا سوف نستفصل عن كيفية الذبح وكيف تكون شروط الذبح حتى يكون هذا اللحم الذي أخذ من هذه الذبيحة لحما صحيحا. فبداية، العلماء أفردوا للذبائح بابا مستقلا حتى يجمعوا كل مسائله في هذا المكان، ويستطيع الإنسان أن يتعامل معه بشيء من التركيز. فنقول يعني إذا ذكرنا أولا المسألة الأولى حول معنى التذكية وأنواعها ونحو ذلك، فنقول بداية ما معنى الذبيحة. نقول هذا لحم لذبيحة. الذبائح هو جمع ذبيحة، والذبيحة بمعنى المذبوح، و الذبيحة أو الحيوان المذبوح يقصد عندنا في الشرع هو الحيوان الذي تم تذكيته على وجه شرعي. يبقى إذا كان هناك حيوان قتل بسبيل بخلاف التذكية الشرعية، هذا يعود بالبطلان بعد ذلك على حكمه. إذا كان هذا الحيوان قد ذكي ذكية شرعية، وبالتالي نقول هذا الحيوان مما يؤكل لحمه ثم ذبح على وفق تعاليم الشرع، فكل هذا يؤدي إلى أن لحم هذا الحيوان يكون لحما طيبا ويستطيع الإنسان أن يأكله. فما معنى أصلا كلمة التذكية؟ إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي، نقول التذكية يقصد بها القطع. أصلها أصلا من كلمة الذكاء، وقال هذا فلان ذكي، إنسان ذكي. فالذكاء هو الحدة، أصل كلمة الذكاء يعني الحدة والنفوس. فعندما نقول هذا فلان ذكي، أي أن فهمه فيه حدة وصواب. فوجه الارتباط بين الأصل اللغوي وبين كلمة الذبح والذبيحة هو أن الذبح أصلا يكون بآلة حادة يقطع فيها عنق هذا الحيوان الذي يتم تذكيته، بآلة حادة وتكون نافذة. من الناحية الاصطلاحية، نقول عملية التذكية هي عبارة عن ذبح للحيوان البري المأكول، والعلماء وضعوا في هذا التعريف بعض القيود التي سوف نذكرها. منها مثلا قالوا هو ذبح الحيوان البري المأكول المقدور عليه بماذا؟ بقطع حلقومه ومريئه. فهذا يكون في حال الحيوان الذي يكون مقدورا عليه. ما معنى مقدور عليه؟ أي أننا يعني هو موجود لدينا بالفعل ونسيطر عليه ونستطيع أن نذبحه، ولا يكون هناك بيننا وبينه نوع من المطاردة، إنما هو حيوان ممسوك مقدور عليه بالفعل. فالحيوان المقدور عليه يكون تذكيته بالذبح، والذبح يكون بماذا؟ يكون بقطع حلقومه، وسوف نذكر ما يقطع فيه. وهناك أيضا ما يسمى بالنحر، وسوف نتكلم عليه. هذا في حال الحيوان المقدور عليه. أما في الحيوان غير المقدور عليه مثل الصيد أو الحيوان الذي هرب منا، فيكون هذا عن طريق صيده بعقره بشيء حاد، وسوف نتكلم عليه. فالعقر أي يعني أن نجرحه. فعندما نتكلم، إذا نظرنا إلى هذا التعريف، سنجد أن لدينا عدة أنواع لتطيب اللحم. كيف يكون هناك تطيب لهذا اللحم؟ يكون لدينا ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما نسميه بالذبح، والذبح هو قطع الحلق، وسوف نذكر تفاصيل هذا القطع وله شروط. ولدينا ما يسمى بالنحر. ما هو النحر؟ النحر هو قطع لبة الحيوان، هذا يكون خاصة في البعير. لبة البعير هو مكان يكون في أعلى صدره وفي أسفل عنقه، هذه المنطقة هي تسمى لبة البعير. والبعير لا يذبح بخلاف البقر والغنم ونحو هذا، والسر في هذا أن رقبة البعير طويلة، فلو ذبح البعير ذبحا في أعلى عنقه كما يفعل في حالة الغنم والبقر ونحو هذا، فهذا سيكون فيه تعذيب له، لأن الدم سوف يأخذ فترة طويلة حتى يخرج من هذا العنق الطويل. وبالتالي شرع لنا في حال البعير أن ينحر، أي يضرب بالسكين في هذا المكان فيكون النفوذ منه إلى القلب مباشرة. ولعل بعضكم قد شاهد هذا سواء عيانا أو شاهده في بعض اللقطات المصورة، وهذا سيبين لك معنى النحر. فكما شرع لنا الذبح لهذه الحيوانات، شرع النحر أيضا للبعير، وهذا مذكور لدينا في كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. يبقى إذن لدينا النحر ولدينا الذبح، هذا في حال الحيوان المقدور عليه. أما بالنسبة للحيوان غير المقدور عليه فلدينا السبيل الثالث، ألا وهو الصيد، وهذا يكون بالعقر، أي بجرحه جرحا يؤدي إلى قتله، وهذا يكون في الحيوان الذي يصاد، حيوان الوحش، حيوان الذي ليس تحت تصرف الإنسان. أو لو لدينا حيوان إنسي، حيوان أيضا يعني لدينا ومتمكنين منه ولكن فر منا، وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله. ند بعير أي كان لديه بعير وشرد منه فصاده بهذا السهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. أي لو كان لديك حيوان مقدور عليه لكن جاءته شيء من الفورة والهيجان وند عنكم أي شرد منكم، فافعلوا به كما يفعل بالحيوان الوحشي، الحيوان الذي لا يكون لديكم، الحيوان الذي تصيدونه. فإذا لو لدي حيوان إنسي وهرب مني أعامله كمعاملة الصيد ويتم قتله صيدا. هذا بصفة عامة عن أنواع الذبح. لماذا نتكلم عن هذا؟ هل أنا سأذبح؟ هل أنا سأتعرض لهذا؟ نعم قد تتعرض له، ولكن نحن نتكلم عن هذا ونتعلمه لأن معلوماتنا عن الذبح ستؤثر بعد ذلك على طبيعة الأكل الذي سنأكله. فلو أن لدي لحم لم يذكى ذكاءة شرعية يحرم علي أكل هذا اللحم، وبالتالي أنت تحتاج إلى معرفة هذه المعلومات وأن تكون هذه المعلومات حاضرة لديك حتى ولو لم تذبح أنت بيديك. فنقول: ما هو حكم التذكية أصلا؟ التذكية حكمها أنها شرط لحل الأكل، شرط لحل هذا الحيوان البري. نحن ذكرنا أن الحيوان الذي يسمى حيوان البحر نحن نأكله بغير ذبح، نحن لا نذبح الأسماك، إنما نأكل السمك، نصيد السمك ونتركه حتى يموت ثم نأكله بعد ذلك. أما في حيوان البر هذا لا يكون في حيوان البر، إنما حيوان البر لا بد له من أن يزكى زكاة شرعية، وبالتالي لا يحل أكل هذا الحيوان لأنه إذا لم يذبح تحول إلى ميتة. فقال الحق سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، غير مذكى يكون ميتة، ونحن لا يحل لنا أكل الميتة إلا إذا كان من الأسماك كما ذكرنا قبل ذلك. هنا في سؤال يعني حول هذه الجزئية، نحن نقول الأصل أننا نأكل الحيوان المذكى، فهل التذكية شرط لحل الأكل حتى لو كان هذا في حال الاضطرار؟ بمعنى لدينا إنسان فقد في منطقة ولم يجد أمامه إلا حيوان وهذا الحيوان محرم أكله. مثال: رجل تاه في الصحراء ومعه حمار، معه حمار إنسي. نحن نعلم أن الحمار الإنسي ليس مما يؤكل لدينا من المحرمات، فلو اضطر هذا الإنسان ليس لديه طعام وليس معه إلا هذا الحمار، فقال أنا سأضطر إلى أكل لحم هذا الحمار. هنا يأتي السؤال: هذا الحمار سوف يؤكل لأنه في حال اضطرار، فهل في هذه الحالة لابد له من التذكية؟ هل لو اضطر إلى أكل لحم هذا الحيوان المحرم أساسا هل لابد له من تذكيته أم يكفي أن يقتله؟ فيقول أهل العلم: نعم، لابد له من التذكية لو كان مقدورا عليه. لو كان لديه حيوان مقدور عليه فشرط حل لحمه أن يذكى، حتى لو كان هذا محرم في الأصل، ولكن نقول ما أبيح للضرورة فصار حكمه حكم ما يباح في الأصل. نحن هنا ذكرنا أنه سيأكل هذا اللحم للضرورة، فنسقط عليه أحكام الأصل فلا يأكله أيضا إلا بالتذكية. هنا سنأتي إلى أمر مهم: ما هي الشروط التي تتعلق بعملية الذبح؟ لدينا هنا ذبح، ولدينا مذبوح، ولدينا آلة تستخدم في الذبح. هنا العلماء فصلوا أحكام كل شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها، فذكروا هناك لدينا شروط تتعلق بالذابح نفسه، وشروط تتعلق بالمذبوح، وشروط تتعلق بالآلة التي يستخدمها الذابح للذبح. فبداية نتكلم على العنصر البشري، نتكلم على الذابح. ما هي الشروط المتعلقة بهذا الذابح؟ عندما كنا نتكلم في أبواب العبادات ذكرنا أن شروط العبادة مثلا شروط الصلاة، ما هي شروط وجوب الصلاة؟ فنقول الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخر الشروط التي ذكرناها. فعندما نتكلم على الذبح ما هي الشروط التي تتعلق بعملية الذبح؟ هل أيضا نقول الإسلام والبلوغ والعقل ونحو هذا؟ هنا سنرى أن شروط الذبح شروط مخصصة، فهنا يشترطون له أن يكون بالغا عاقلا، عفوا، عاقلا مميزا، لا يشترطون فيه البلوغ ولا يشترطون فيه العقل، يشترطون العقل أقصد بالبلوغ، لا يشترطون فيه الجنس، لا يشترطون فيه أن يكون ذكرا أو امرأة، لا يشترطون فيه أن يكون مسلما، بل يجوز أن يكون كتابيا. مرة أخرى نقول يشترطون فيه العقل والتمييز، ويشترطون هذا بغير تقييد، يجوز أن يكون الذابح رجلا، يجوز أن يكون امرأة، ويجوز أن يكون غير مسلم بشرط أن يكون من أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا. من أين قالوا أن الشرط لدينا العقل والتمييز؟ لماذا يعني لماذا مثلا يقولون أن ذبيحة الصبي الصغير لا يجوز؟ لو هناك صبي صغير وأمسك بالسكين وذبح، قالوا هذه الذبيحة لا تحل. لماذا؟ استدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: إلا ما ذكيتم. فقالوا: ما معنى أو ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا: وجه الدلالة أن هذا فعل وفيه قصد، فالآية ترشدنا إلى القصد في الفعل، فلا بد أن يكون هناك نية معتبرة، ولا يتصور النية المعتبرة إلا من إنسان عاقل يعقل هذه النية. وبالتالي ذبيحة الطفل لا تجوز، وذبيحة المجنون لا تجوز. أما بالنسبة لمسألة أهل الكتاب، فالحق سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذه الآية وردت في ذبائح أهل الكتاب، قال ابن عباس رضوان الله عليه: طعامهم أي ذبائحهم. فالذي لا تحل ذبيحته هو من لا يدين بدين أصلا، الملحد، أو من كان لديه دين غير سماوي، كما يعتنق مثلا بعضهم البوذية ونحو هذا. هذه ليست ديانة سماوية، هو يعتبرها ديانة ولكنها ليست من الديانات السماوية، ليس من أهل الكتاب. فعندما نتكلم على ذبيحة أهل الكتاب، هل كل ذبائح أهل الكتاب تحل لنا. هنا وضع أهل العلم بعض الضوابط لمسألة ذبائح أهل الكتاب، فقالوا أولا أن تكون الذبيحة مما يحل لنا أصلا، فإذا ذبح أحد أهل الكتاب ذبيحة لا تحل لنا فهنا لا نقول هي من ذبائح أهل الكتاب، وهم يتوسعون فيما لا نأكله. مثلا لديهم أو بعض منهم لا يحرمون لحم الخنزير، فهل نأكل ذبائحهم إذا ذبحوا خنزيرا؟ لا، الأصل أن تكون الذبيحة مما يحل لنا. ثانيا يشترطون ألا يذكر عليها اسم غير اسم الله تعالى، بمعنى لو كان هذا الذي يذبح سمعناه وهو يذبح يقول باسم المسيح مثلا أو نحو هذا، فهذا لا تحل لنا هذه الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال أيضا جل وعلا عندما يعني أورد لنا المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أهل لغير الله به أي ذكر اسم غير الله عليه عند الذبح. كذلك من الشروط التي وضعوها ألا تكون هذه الذبيحة مما يتقرب بها لغير الله، وهذا سوف نتكلم عليه أيضا في الشرط المقبل. فلو كانت هذه الذبيحة تذبح لأعيادهم أو نحو هذا يتقربون بها لغير الله، كل هذا مما فيه تعظيم غير الله أو تعظيم شرع غير شرع الإسلام فهذا كله لا يجوز. كذلك من الشروط المهمة أن تكون هذه الذبيحة قد ذبحت كما يذبحها المسلم على الطريقة التي سوف نذكرها، أن تكون الذبيحة من ذبائح المسلمين. فمثلا يشتهر في الغرب ونحو هذا بعض الطرق التي صارت من الأمور المستحدثة لديهم في اللحوم، مثلا مسألة الصعق، مسألة استخدام المسدس ونحو هذا. هناك الكثير من الطرق الحديثة التي يلجؤون إليها، فهل يا ترى هذا يجوز لنا؟ لا يجوز لنا إلا ما ذبح على وفق شريعتنا. وبالتالي نفهم من هذا أن الإنسان إذا سافر لبلاد غير المسلمين فعليه أن يعلم جيدا طبيعة هذا المكان الذي سيذهب إليه. فلو ذهب إلى مكان الغالب على أهله أنهم من أهل الكتاب ونحو هذا، فهذا إذا كانت الذبائح لديهم على الشروط التي ذكرناها والتي سنذكرها فهذا يحل له الأكل منها. أما لو كان يذهب إلى مكان لا يدينون بدين سماوي، كمن يذهب إلى بلاد الهند مثلا تنتشر فيها الديانة الهندوسية ونحو هذا، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم وعليه أن يعني يتعلم هذا جيدا قبل أن يسافر وأن يعلم الأحكام التي تتعلق بسفره في هذه الأماكن. سؤال، وهل هذا لا يعد من الاضطرار؟ يعني الإنسان الذي يذهب إلى بلد ليس فيه لا مسلمون ولا أهل الكتاب، هل لا نعتبر حالته هذه من حالات الاضطرار أن يأكل من لحومهم؟ نقول له لا، لابد أن نفهم جيدا ما معنى الاضطرار، فليس كل حاجة يحتاج الإنسان إليها تعد عندي شرعا أنها من الاضطرار. فالاضطرار هي الحالة التي تهدد حياة الإنسان، الإنسان إذا لم يفعل هذا فهذا سيؤثر على حياته. فهل بالفعل هذا الإنسان إذا لم يأكل لحما ستتأثر حياته؟ هذا كلام ليس صوابا، بل هو يستطيع أن يأكل ويستطيع أن يعوض كل ما يقدم له أو يتناوله جسده عند أكل اللحم، يستطيع أن يعوضه من سائر الطعام، وبالتالي لا يتعين عليه أكل اللحم، بل لعل العكس هو الصحيح، يعني الإكثار من اللحوم أو أكل اللحوم هو الذي في الغالب يكون فيه الضرر، وتجد التوصيات الطبية دائما بالتحذير من أكل بعض اللحوم أو إذا أكلت اللحمة تأكله بقدر معين ونحو هذا. فبالتالي لا نقول هذه حالة اضطرار تبيح له أن يأكل من لحوم غير المسلمين. من الشروط أيضا التي ذكرها لدينا هنا في الكتاب ألا يذبح لغير الله، وكنا ذكرنا هذا، فهذا من الأمور التي لا بد أن تكون واضحة. هذا بالنسبة للشرط الأول، الشروط المتعلقة بالذابح نفسه. أما بالنسبة للمذبوح فهنا قالوا لابد لإتمام عملية الذبح. وكيف تكون هذا؟ قالوا الحيوان لابد أن يقطع منه الحلقوم والمريء والودجاي. حتى نوضح الأمر نقول إذا نظرنا تخيلنا الناحية التشريحية للحيوان، سنجد أن لديه القصبة الهوائية تكون في مقدم عنقه، يتلوها خلفها مباشرة يكون المريء. كل هذا يكون في المنطقة التي تسمى الرقبة، وبجوار هذين الحلقوم والمريء يكون هناك شريانان يغذيان الدماغ. هذان الشريانان يسمان بالودجين. فلإتمام عملية الذبح يقولون على الذابح أن يقطع هكذا، يقطع رقبته هكذا، فيقطع الحلقوم مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام، ويقطع كذلك الودجين، فيأتي بالسكين هكذا فيقطع هذه الأربعة، يقطع الحلق والمريء والودجين في هذا في هذه المنطقة. فهذا يعني عليه الكثير يعني من الأدلة، منها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. فهنا اشترط في هذا الحديث أن يكون هناك إسالة للدم. وبالنسبة لمسألة اشتراط هذه الأربعة في القطع، فلا خلاف بين أهل العلم أن قطع هذه الأربعة يكون هو الأكمل في عملية الذبح. لكن الخلاف بينهم ماذا لو اقتصر على بعضها دون البعض؟ يعني هم أجمعوا على أن الذابح إذا ذبح هذه الأربعة فهذا لا بأس به، هذا يكون أكمل الأوجه بالنسبة للذبح. لكن لو اقتصر على بعضها دون البعض، ماذا لو قطع الحلقوم ولم يقطع المريء؟ ماذا لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؟ وهكذا، فهذا يكون محل البحث. فلدينا إذا استعرضنا سريعا أقوال المذاهب في هذه المسألة، فنقول أن الشافعية والحنابلة قالوا لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين فهذا يجزئ. الحنفية قالوا لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين فهذا يجزئ. أما المالكية فاشترطوا أن يقطع الأربعة. لكن على كل يعني لابد للذابح أن يعتني بقطع هذه الأربعة، فهي أكمل الأوجه في الذبح وهي أحسن الأوجه في مسألة ما يعود على الحيوان. من الأشياء التي يتهم بها المسلمون أن طريقتهم في ذبح الحيوان فيها تعذيب وإيلام لهذا الحيوان، فيقولون نحن نستبدل بهذا أننا نأتي بوسائل، هذه الوسائل تكون أرفق بالحيوان. فلأجل هذا بدأوا يبتدعون ما يسمى بالصعق الكهربائي وما يسمى بالمسدس الصلب الذي يضرب في رأس الحيوان ونحو هذا، ويدعون بذلك أن هذا فيه عدم التعذيب وعدم الإيلام. وبالطبع هذا الكلام محل بحث ومناقشة من الناحية العلمية قبل أن يكون من الناحية الشرعية. فنقول طريقة الذبح هذه هي أسرع الطرق في إزهاق الروح فلا يتعذب الحيوان طويلا. ثانيا عندما يقطع هذا الجزء من الحيوان، رقبة الحيوان عندما تذبح ويتم قطع الودجين تحديدا، عند قطع الودجين فهنا يحدث توقف مباغت للدم الذي يصل إلى المخ، فيدخل الحيوان في حالة غيبوبة، لا يكون في حالة وعي أساسا، فما نراه بعد ذلك من حركة الحيوان واضطرابه لا يكون محسوسا، إنما هي حركة لا إرادية، وبهذا الحيوان لا يكون في حالة تعذيب كما يظنون، بل هو يكون في حالة احتضاره وإخراج الروح يكون في حالة غيبوبة ولا يشعر أصلا. وهذا مما أثبت بالأبحاث العلمية، أن أفضل الطرق التي لا تؤدي إلى تعذيب الحيوان عند موته هو الذبح، بخلاف ما يتصورونه. قد يكون هناك الألم الأولي لكن سريعا ما يختفي، خلاص يدخل في حالة غيبوبة ولا يشعر بعد ذلك، بخلاف ما يدعونه. يعني المسائل التي يقولونها مثل الصعق الكهربائي ونحو هذا، هذا بالفعل يؤدي إلى نوع من الإيلام بشكل هم لا يتصورونه، ولا يؤدي إلى إزهاق النفس مباشرة، مما يعود بعد ذلك على مزيد من الألم بالنسبة للحيوان. ومسألة بعد ذلك الجمع مثلا بين الطريقتين، هذا محل بحث، يعني قد يعني أفتى بعض أهل العلم المعاصرين أنه يجوز أن يستعان بهذا، يعني لا بأس أن يكون هناك شيء من الصاق الكهربائي قبل الذبح لتخفيف حتى حدة الذبح الأول، فقالوا هذا لا بأس به طالما لن يؤدي إلى موت الحيوان، هذا اجتهاد لبعض المعاصرين وقالوا لا بأس به. لكن أن يكون الإزهاق عن طريق الصاق الكهربائي فقط، هذا لا يجوز. فنأتي السؤال، ولماذا كان إنهار الدم أصلا؟ يعني لماذا كان هناك التشريع بسفك الدم؟ لماذا لم يأتي التشريع بإزهاق الروح بغير أن يكون هناك دم؟ هذا أيضا من الحكم التشريعية العظيمة الذين يتعاملون مع الحيوانات، يعني أخصائي العلوم البيطرية ونحو هذا، يذكرون أن إنهار الدم عندما يتم سفك هذا الدم وإخراج الدم، هذا يساعد على تطيب اللحم، احتباس الدم في الحيوان هذا يؤدي إلى فساده سريعا، فعندما يخرج الدم ويصفى ولا يبقى في العروق إلا بقايا الدم، هذا يجعل اللحم في أطيب ما يكون، ويتخلص من كثير من السموم التي قد تكون في الدم ونحو هذا. فهذا بالفعل من الحكم التشريعية العظيمة، ولا يقال هذا ضد فيه تعذيب للحيوان ونحو هذا، هذا كلام يعني ليس عليه أي دليل، يعني أن هذا فعلا فيه تعذيب وإيلام بالشكل الذي يصورونه، فضلا عن أن يكون البديل الذي يذكرونه ليس فيه هذا التعذيب وهذا الإيلام. وسبحان الله، يعني أولا وأخيرا نحن نتعبد لله بما تعبدنا الشرع به، وإنما نحن نذكر لهم هذا في سبيل أننا نقول لهم في مقارعة الحجة بالحجة. الإنسان الذي يذبح قام بالفعل بالذبح، لكن تنادى في الذبح حتى وصل به الحال أن فصل الرأس تماما، فهل هذا يجوز أو هل هذه الذبيحة تحل؟ نعم، نقول هذه الذبيحة تحل، وثبت هذا بالفعل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ماذا لو أن الذبح لم يتم بيد الذابح؟ ماذا لو أن الذبح تم بالآلات الحديثة؟ هذا موجود في المجازر الآلية ونحو هذا، الأشياء التي توجد حاليا بصورة مستحدثة، لا يتم الذبح باليد، إنما تكون هناك آلة تقوم بعملية الذبح، فهل هذا يجوز؟ وهل يجوز أن يكون الذبح لعدة حيوانات في وقت واحد كما نرى في المجازر التي تكون للطيور ونحو هذا؟ فهل هذا يجوز؟ نعم، لا بأس به طالما أن الآلة المستخدمة تقطع المطلوب، وهذا الذي يستخدمها يسمي الله على الذبائح ونحو هذا، فلا بأس به طالما استكملت الشروط، ولا يشترط أن يكون هناك ذبح مباشر يعني بمباشرته باليد ونحو هذا. هذا بالنسبة للحيوان الطبيعي. أما بالنسبة لما كان لديه سبب للموت كما ذكرنا في اللقاء السابق، المنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة ونحو هذا، فكل هذه الحيوانات لو أن الإنسان أدركها وفيها حياة فيجوز له أن يزكيها ويطيب لحمها، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، هذا ليس بحرام. ثم ذكرنا هذا بالنسبة للذبح. أما بالنسبة لمسألة الحيوان غير المقدور عليه، فهذا يكون قتله عن طريق استخدام شيء يكون صلبا ويكون فيه النفاذ إلى الجسم ونحو هذا، وأيضا يؤدي إلى انهار الدم، فهذا يطيب لحم هذا الصيد. الشرط الثاني الذي تكلم عليه أن يذكر اسم الله على الذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ويسن كذلك التكبير مع التسمية، فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبيحته في الأضحية أنه سمى وكبر، وفي رواية أنه كان يقول بسم الله والله أكبر. فكما نلاحظ لدينا هنا أنه يذكر هذا الشرط فيعتبر التسمية شرطا لصحة الذبح مطلقا. هذه مسألة حقيقة من مسألة خطيرة وتحتاج إلى تحرير، لأن هناك خلاف بين أهل العلم. فأقوال أهل العلم حول مسألة التسمية فيها أقوال، القول الأول أنها شرط مطلقا، يعني لا تسقط بأي حال من الأحوال لا سهوا ولا عمدا، وهذا هو مذهب الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو يعني ما مال إليه لدينا هنا في الكتاب. وبالتالي لو أن هناك إنسان ذبح ونسى أن يذكر اسم الله عند الذبح، هذه تعتبر ميتة ولا يحل الأكل منها. القول الثاني قالوا أن التسمية على الذبيحة هذا من المستحبات، هو ليس بشرط، إنما فقط هو يستحبه، هو مذهب الشافعية. أما القول الثالث قالوا أنها شرط في حل الذبيحة، لكن إن تركها سهوا، لو تركت التسمية سهوا هذا لا يجعل هذه الذبيحة غير حلال، إنما تباح أكلها، وهذا هو مذهب الجمهور، يعني مذهب الحنفية والمالكية والمشهور لدى الحنابلة. والحقيقة القول الثالث هو الأقرب. فنلاحظ أن من اشترط التسمية مطلقا استدل بقول الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن هناك أدلة تعضد ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث. منها مثلا عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. هي تسأله هنا عن ماذا؟ تسأله عمن يأتيهم باللحم هم لا يدرون، هل يا ترى هذا الإنسان سمى أم لا؟ فقال لهم سموا أنتم وكلوا. فإذا جمعنا بين النصين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مع هذا الحديث، نقول أن الرأي الثالث فيه تفصيل جيد، أن الآية تحمل على حال الذكر، وأن مسألة ما ورد في الحديث يحمل على الحال الذي يكون فيه سهو أو عدم تعمد ترك ونحو هذا. فهذا قول وسط وهو الأرجح والله تعالى أعلم. يبقى هنا ذكرنا ما يتعلق بالذبح والمذبوح، بقي لنا آلة الذبح. فقال أن آلة الذبح يشترط فيه أن تكون حادة فلا تكون كالة، نستطيع أن نذبح بها بحيث تنهر الدم وتؤدي المطلوب كما ذكرنا. لكن كما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن والظفر، فسبب المنع من ذلك كما ذكر في الحديث قال صلوات الله عليه وسأحدثكم عن ذلك، فأما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، فالنهي عن الذبح بالعظم لأن العظم إذا ذبح به فإنه يتنجس، ورسولنا صلوات الله عليه ذكر لنا أن هذا العظم فيه طعام لإخواننا من الجن، وبالتالي لا يجوز أن ننجس لهم هذا الطعام حتى لا نحرمهم من أكلهم. وأما مسألة الذبح بالظفر هذا كان مشهور لدى الحبشة، كانوا يطيلون من الظفر إطالة شديدة ويجعلون هذه الأظافر حادة، حتى إنهم كانوا يستخدمونها بالذبح. يعني حتى تخيلون هذا المنظر، إنسان لديه سكين في يده ويذبحون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فالعلماء ذكروا علة المنع أن هذا فيه تشبه بهذا الكفار، ولعل له حكمة أيضا أن هذا أساسا يعني مما فيه يعني شيء ينفر، يعني الإنسان الذي يذبح بشيء ظفر في جسده ويذبح به ونحو هذا، هذا أيضا من الأشياء التي يعني ينزه الشرع الإنسان عنها. هذا فيما يتعلق بالشروط. إن شاء الله في لقائنا القادم سنستكمل مسائل الذبح عن أداب الذبح ونحو هذا، وبإذن الله نكون قد انتهينا من باب الذبح، ولعلنا إن شاء الله نستكمل لقاءنا المتبقي في باب الزينة بعده إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.